بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحسب رغبة بعض الأخوة نعيد شوية تعميق الفقرة السابقة، فقرة الثالثة، الفقرة التي تحدث فيها الشيخ المصنف عن الاكتفاء بكل ما يدل على الإجابة والقبول ولو لم يكن صريحا. شوي أرجو الانتباه بهذا. خلينا نتكلم عن القضية الكبروية، أنه عندما يشك بشرط، يعني باشتراط شيء في المعاملة، إلى أين تصل النوبة؟ كيف يحل هذا الموضوع؟ هنا نبحث المسألة تارة بغض النظر عن إطلاقات أدلة الإمضاء، وأخرى بلحاظ إطلاقات أدلة الإمضاء. في المقام الأول، إذا بحثنا المسألة عند الشك في شرطية شيء كشرطية صراحة اللفظ في الإجابة والقبول بغض النظر عن أدلة الإمضاء، يوجد رأيان. الرأي الأول أننا نشك، طبعا إذا وجد دليل على اشتراط شيء بخصوصه بعد لا تصل النوبة إلى أصول، كما وجد الدليل الخاص على اشتراط أن يكون لفظ الطلاق بعبارة أنت طالق، فحين هذا المورد لا يدخل في البحث. كلامنا فيما لو لم يوجد دليل خاص وشككنا أنه هل يشترط صراحة اللفظ في الإيجاب والقبول أم لا يشترط ذلك ويكفي حتى اللفظ غير الصريح، فهنا يوجد رأيان. رأي يقول هذا من مصادر قاعدة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، وقلنا هناك بأنه في مثل هذه الحالة تجري البراءة، البراءة عن الشرط المشكوك، ولا يأتي الإشكال بأن البراءة لا تجري في الأحكام الوضعية، لأنه ثبت بالدليل كما في رواية الحلف المكره عليه أن البراءة تجري حتى في الأحكام الوضعية، فتجري البراءة. فحتى لو لم يوجد دليل يدل بإطلاقه على الإمضاء، لدي براءة تنفي اعتبار الشرط المشكوك، وما أحتاج بعد إلى أدلة الإمضاء. من تفهيل لو ما من تفهيل. رأي آخر يقول لا، هنا يوجد، طبعا قبل لا أصل الرأي لا، فإن قلت معترضا على الرأي الأول بأنه مولاي يوجد استصحاب عدم ترتب الأثر، أنا الآن جئت بلفظ غير صريح في معاملة البيع وأشك هذه المعاملة باللفظ غير الصريح يترتب عليها الأثر وهو الملكية، فحينئذ يجري استصحاب عدم ترتب الأثر. قلنا القائلون بالبراءة، قلنا بأن الاستصحاب يقدم على البراءة فيما لو كان في رتبة واحدة، أما في هذا المورد فالبراءة مقدمة على الاستصحاب. لماذا؟ لأنها أصل سببي، والأصل السببي حاكم على الأصل المسبب. توضيح ذلك، لماذا هي أصل سببي؟ قالوا شو أنت تقول؟ استصحاب
ترتب الأثر الشك في أن هذا العقد يترتب عليه الأثر أو لا يترتب، ما هو منشأه، ما هو سببه؟ أنك تشك باشتراط الصراحة في اللفظ. واضح الفكرة، سببه هذا. فإذا أجرينا البراءة عن اشتراط الصراحة فإجراء البراءة شرط أصل سببي وليس في رتبة واحدة مع الاستصحاب، فيتقدم على الاستصحاب لأنه هنا أصل سببي فيتقدم على الاستصحاب. هذا الرأي الأول. رأي ثاني قال لا تقول هنا مرجع الشك كما عبر الشيخ المصنف في الشرطية، يعني مرجعه إلى أن هذا العقد يترتب عليه الأثر أو لا يترتب، وعندما أشك بترتب الأثر على هذا العقد أو عدم ترتبه فيجري استصحاب عدم ترتب الأثر. فنحن والأصول العملية يفترض أن نعتبر اللفظ الصريح، لكن لا تصل النوبة إلى استصحاب عدم ترتب الأثر وبالتالي اشتراط الصراحة ببركة الأصل اللفظي. والأصل اللفظي هو أنه أحل الله البيع، فلا أحتاج إلا إلى إثبات أن هذه المعاملة عرفا يصدق عليها عنوان البيع. ومتى يصدق عنوان البيع عرفا؟ حينما يوجد اعتبار نفساني، وحينما يوجد مبرز لهذا الاعتبار النفساني. وهنا في هذه المعاملة التي حصلت بلفظ غير صريح يوجد اعتبار نفساني ويوجد مبرز لهذا الاعتبار النفساني، فحينئذ هذه المعاملة لو كنا نحن والأصول العملية هذه المعاملة باطلة ونستصحب بها عدم ترتب الأثر. لكن ببركة الأصل اللفظي لم تصل النوبة إلى الأصل، أصل استصحاب عدم ترتب. هذا الكلام مولاي يحتاج لتوضيح. ليش مولاي انتم تبنون على ان دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين يبنى فيه على الاقل وتجري البراءة عن الشرط المشكوك؟ ليش ما بنيت هنا وهذا شرط مشكوك؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا، مو هنا، هنا نحن نؤمن ايضا بان البراءة تجري في الاحكام الوضعية، لكن في هذا المورد الشك في الشرط مرجعه معناه اننا اشك اني اشك في ترتب الاثر من عدم فاستصحب عدم ترتب الاثر. بعد الكلام مو واضح وشو النموذج. قال في هذا المورد لدي علم بان اللفظ الصريح يترتب عليه الاثر، ولدي شك بأن اللفظ غير الصريح يترتب عليه الأثر أم لا يترتب، فحينئذ مرجع القضية إلى الشك في ترتب الأثر من عدمه فأجر الاستصحاب. مولاي هذا الصياغة، خلنا نروح لقضية دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ونصيغ ونقول لدي علم قطع بأن الصلاة المركبة من 10 أجزاء مجزية، ولدي شك بأن الصلاة المركبة من 9 أجزاء ليست مجزية، وبالتالي فالأصل أنها غير مجزية. ليش ما تقول سهل؟ هذا الذي بالأمس وقفنا عنه، لحد الآن هذا كله وضحته بالأمس، أنا فقط على الترتيب الأفضل. هنا كأن مقصود الشيخ المصنف حينما يقول خارجي اللي ما رديت أتكلمه بالأمس لأنه في زيادة بس أكبر، بس كأن الشيخ المصنف حينما يقول ما معنى قولك مولاي وقعنا، شنو معنى قولك ان الشك في الشرطية، شوف شنو عبر جاوبوني شنو عبر، قال مرجع الشك في الشرطية ان الشك بالشرطي يرجع في روحي الى الشك في ترتب الاثر. شنو معنى هذا الحكي؟ شنو هو بعثة المسألة؟ هو الشك في ترتب الاثر مرجعه الى الشك بالشرطية وتجر البراءة. ليش ما تحكم؟ قال كأنه في كلامه يشبه كلام السيد الكوئي رحمة الله عليه في البحث الخارجي. ماذا يقول السيد الكوئي؟ يقول انا اسلم بان البراءة تجري في الاحكام الوضعية مثل الصحة والبطلان اللي ذكرنا رواية الذي ذكرها على اليمين في الطلاق. لكن اقول في مثل الشرطية شوي انتبهوا لي، هذا الكلام بيدقة انا ما ارتجي ذلك. في مثل الشرطية والجزئية يد الجعل لا تمتد إليهما إثباتا ونفيا. أعيد العبارة وشرح. في مثل الشرطية والجزئية يد الجعل لا تمتد إليهما إثباتا ونفيا، يعني لا يوجد جعل للشرط ولا يوجد جعل للجزء بما هما شرط وجزء، ولا الجعل يستطيع أن ينفيهما ويجعل تحمي براءة منهما. شلون وضحوا هذا؟ أنا وضحكم بالمثال. يقول السيد في الحقيقة عندما نقول أن الصلاة مشروطة بالطهارة لا يوجد جعل مستقل للطهارة، ما في جعل مستقل، لدي جعل للصلاة المقيدة بكونها عن طهارة. يد الجعل لا تمتد إلى اشتراط الطهارة بخصوصها. حينما أقول بأن السورة جزء من الصلاة ما عندي جعل عنه، أنا عندي أمر بالمركب من أجزاء بما في ذلك السورة. فيد الجعل لا تمتد لا للشرط ولا للجزء إثباتا، ولا تمتد إليهما نفيا ببراءة أو غيرها. إذا قلنا بأن البراءة تجري عن الشرط خصوص الشرط وعن الجزء خصوص الجزء، هذا يعني يد الجعل امتدت نفيا، ويد الجعل لا تمتد لا إثباتا ولا نفيا. وحينئذ حينما أشك بشرطية شيء، ما معنى ذلك؟ مرجع ذلك الى اي شيء؟ يد الجعل لا تمتد الى الشرطية، مرجع ذلك، ويد الجعل لا تمتد الى الشرطية لا اثباتا ولا رفيا، مرجع ذلك اني هنا عندما اتي بالبيع بعقد غير صريح اشك. المطلوب ما هو؟ المطلوب ترتب الاثر الملكية. ما هو موضوع الملكية؟ إذا كان موضوع الملكية هو العقد الصريح وأنا هنا أتيت بعقد بلفظ صريح، يعني موضوع الملكية العقد بلفظ صريح، أنا هنا أتيت بعقد بلفظ غير صريح، إذن لم أحقق موضوع الملكية. وأحققكم الفكرة؟ فإذا لا يترتب لك. وإذا كان موضوع الملكية العقد ولو كان بلفظ غير صريح، فهنا أنا أتيت بلفظ غير صريح فحققت موضوع الملكية. إذا مرجع ذلك عندما أشك بشرطية الصراحة، مرجعه إلى أني أشك إن موضوع الملكية تحقق أم لم يتحقق، إن الملكية تحققت أو لم تتحقق. وهذا معنى إن الشك في الشرطية يرجع في روحه إلى الشك في ترتب الأثر من عدمه. فأنا هنا أشك بأن الملكية ترتبت بعقد جئت به بلفظ غير صريح أم لا، وفي مثل هذا الشك أستصحب عدم ترتب الأثر. واضح مع الطرف؟ واضح؟ ها؟ إذن عندي استصحاب على ترتب، وإلا عندي استصحاب على ترتب الأثر، إذن أنا والأصول العملية ما هي النتيجة؟ لا جابوني، ما جابوني، يعني عدم ترتب الأثر على اللفظ غير الصحيح. لكن ببركة الأصل اللفظي هنا أتيت بمعاملة بلفظ غير صريح فيها اعتبار نفساني وفيها مبرز الاعتبار النفساني يصدق عليها أنها بيع عرفا، ولا يوجد مصطلح شارع خاص بالبيع. فإذا أحل الله البيع تشمل وأوفوا بالعقود تشمل وتجارة عن تراض تشمل هذا البيع الذي جئت به بلفظ غير صريح. واضح صرت فقهاء ما تقبلون بالنقص. يعني المشكلة أنه أنا ما ردت أجيب هذا الحكي لأن هذا الحكي بدقة فردت أطرح الرأيين بدون التعليق عليهما. الآن علقنا تقريبا وأوضحنا الفار
على قول براين فراغ.
نعم احنا الآن
على قول بالبراءة.
على القول بالبراءة البراءة الشرعية أنت المشهور مؤكدة للبراءة العقلية لا فرق عملي. من يقول بعدم جريان البراءة العقلية يقول جاءت البراءة الشرعية فموضع رفعت موضوع الحكم العقلي بوجوب الاحتياط فما اكتمر عملي. فطبعا تجري البراءتين لأنه شنو البراءتين؟ البراءة العقلية شنو البراءة العقلية؟ قبح العقاب بلا بيان ولا يوجد بيان للشر فتجري البراءة وتجري البراءة الشرعية لأن البراءة الشرعية قالت الشيء الذي لا تعلمه فهو مرفوع عنه. إذن حتى لا أقول على المسلكين. إذا مسلك يؤمن بالبراءة العقلية فتجري البراءة العقلية والشرعية والمسلك الذي لا يؤمن بالبراءة العقلية تجري عند البراءة الشرعية لكن تمر عملية ما لأن البراءة الشرعية ترفع موضوع البراءة العقلية. واضح بعد هذا بعد بي كلام لو ما بي بعد جيد. الآن وين وصلنا؟ فقرة رقم فحفظ على تعبيره فحفظ وانتبه لن تجده في مكان آخر. قال أربعة وأما الجواز بالملعون ماذا قال في المتن؟ قال يعتبر في البيع الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما ولو لم يكن صريحا أو كان ملعونا. يعني حتى لو كان ملعون شبيه يكفي او ليس بعربي ولا بماض. مثلنا احنا الملحون شنو بدل ما ان تقول بعتك هذا الكتاب تقول بعته هذا ملحون بعته او شنو او غير ماضي مثل المضارع ابيعك او امر بعني يقول كذا شيخ المصنف يقول يكفي او غير عربي بعتك بالعربية وفروخ تم بالفارسية قل يكفي هذا يكفي. أريد أن أنبه على قضية نبهت عليها الآن بالضمن أريد أن أنبه على قضية في جملة من الفقرات التي مرت والآتية سترون أن الشيخ المصنف يركز على قضية. شنو هي القضية؟ كفاية صدق المعاملة على المعاملة الواقعة خارجها يعني كفاية صدق البيع على المعاملة. يعني هذه المعاملة في الخارج يصدق عليها عرفا أنها بيع أم لا يصدق؟ إذا لم يصدق فالمعاملة باطل وإذا صدق فتشمل هذه المعاملة أدلة إطلاقات أدلة الإمضاء. هو طبعا بهذا الشيء جاهز. فمعنى ذلك أنه يوجد دليل خاص على الاشتراط اشتراط شيئين نأخذ به كما ذكرت لكم أنه في الطلاق لا بد من لفظ خاص أنت طالق. إذا لم يوجد دليل فننظر هذه المعاملة في الخارج يصدق عليها أنها بيع مثلا. طبعا متى يصدق عرفا؟ يوجد اعتبار نفساني في إنشاء التمليك للآخر ويوجد مبرز لهذا الاعتبار النفساني. خب ان نجي موردنا الان. الان كلام ملعون اكو اعتبار نفساني واكو مبرز يصدق على هذه المعاملة بيع ام لا يصدق؟ يقول يصدق فتشمل هذه مثل انظار بكلام غير عربي اكو اعتبار نفساني واكو شنو جابون واكو مبرز بكلام بالمضارع بالامر. طبعا اذا كان بنحو العرف لا يفهم منه انه انشاء تمليك فحينئذ لا تصدق المعامل. يعني مثل ما واحد يقول للدلال يقول له بح او يقول له ايوه يقول له بح ثوبك هذا بح رضي امره لكن هذا مو انشاء تمليك مو بيع ثوبي، مو ابيعه كثوبي. لو قال لشخص بيع هو امر صحيح، لكن ما تدل على انشاء التمليك. لابد عند العرف من ان اللفظه تدل على انشاء التمليك وفيها قصد الانشاء، فحينئذ بمجرد ان ينطبق ذلك ويصدق ذلك تكون المعامله ممضاه وصحيحه لشمولها بادله باطلاقات ادله الاموال. هكذا سيركز المصنف في الفقرات التاليه. واضح عندكم؟ نقرا بعد تفضل. طبعا المفروض هذا قلت الا اذا يعتبر من الاخطاء عند العرف. لان شنو اذا من الاخطاء عند العرف؟ مثل قلت لكم مثل اكلت الدارة، ضربت لكم مثال ضربتين الفوي، هذا المثال انت قاصد تبيع الدار بس قلت اكلت الدارة غلطا تقصد تبيع. يقول لا سيد الفوي، ما يتحقق الشرط الثاني وهو يعني المبرز المعبر عن هذا الاعتبار، هذا المبرز لم يعبر عن هذا الاعتبار. هذا بموضوع خلاف بعدين، بعدنا ما وصلنا، ما بنقول معطاة تحقق فيها البيع. قال ما نستدل بشيء احنا ما مثبتين. قال واما الجواز بالملحوم كما لو قال بعته، وغير الماضي كما لو قال ابيعك هذا بدرهم، سيقول الاخر قبل. اذا الان اذا الواحد قال لواحد ابيعك هذا بدرهم والاخر قال قبل، هذا معامله عرفا بيع له مو بيع. لو جاء واحد قال للاخر دير بالك ما انت مهمه، مو بس ابيعه، يعني مو جمله مجرد جمله خبريه لن يفصل بين شخص، ابيعك هذا الكتاب بدرهم، انت هم قلت قبل هذا بيع له مو بيع، بعني هذا الكتاب بدرهم وانت قلت قبل هذا بيع له مو بيع عرفا. واضح عندكم الفكره؟ قال او العربي فلاطلاق ادله الامضاء متقدمه. جيد، طيب شنو الدليل على اعتبار العربيه؟ اكو ادله. اذا اكو دليل على اعتبار العربيه نذهب الى اطلاقات ادله الامضاء. انت قلت انا قلت اذا اكو دليل خاص على الاشتراط ما نذهب الى الاطلاقات ولا نذهب الى الاصول. واضح لكم الفكره؟ فاستدل البعض على التاسي بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. لابد نتأسى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجري العقود بالعربية الفصحى، لا يلحن ولا يتكلم بغير العربية، أصلا بعربية الفصحى. هذا دليل، وإذا كان هذا دليل بعد لا تصل النوبة إلى أطلاقات أدلة الأنبار. نرد ونقول أولا لا يوجد دليل على وجوب ولا على استحباب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير الأحكام، ما يوجد. وثانيا التأسي بالنبي في مفردة لا بد أن نقطع أن تصرفه في القضايا الشرعية، وليس التصرف من باب انه احد الطرق المتعارفة، يعني من باب ان التصرف منحصر بهذه الطريقة الشرعية، وليس التصرف مجرد انه احد الطرق المتاحة. هسه الان النبي يتكلم بالعرب الفصحى، هذا لا يعني انه الشريعة اوجبت عليه التكلم بالعربية الفصحى، ولا يعني ان الشريعة اوجبت عليه عدم اللحن او عدم الكلام بغير العربية. طريقته المتعارفة انه يتكلم بالعربية الفصحى، هذا ما نستطيع ان نستفيد منها لا استحباب ولا وجوب التحدث بهذه الطريقة. ها؟ لا لفظ، لكنه هل اضرب لكم في المثال او لا. الان واحد من ادلة وجوب ابقاء اللحية وحرمة الحلق انه العرب والمسلمين والمتشرعة كانوا يطلقون اللحن، هذا حتى يكون دليل لابد ان نقطع بان هذا التصرف المتشرعي ناشئ من الدليل الشرعي، مو عادة العرب انه يطلقون اللحن. مو كانت عادة عربية موجودة غايتها جاء الإسلام فأقرها ولم يعتبرها مخالفة للشريعة. غير ذلك يدل على الإباحة. واضح عندكم الفكرة؟ هذا لا يصلح دليلا، لا بد أن نبحث عن دليل آخر. الآن النبي يتكلم بالعربية الفصحى، لا يتكلم بغير العربية ولا يتكلم بها، طريقته المتعارفة ذلك. لا نستطيع أن نقطع بأن هذا ناشئ من الشارع المقدس. هذا ثانية. وثالثا وجوب التأسي حكم شرعي تكليفي لا علاقة له بصحة العقد من عدمها. غاية الأمر من لم يتأسى غاية الأمر أسف، لكن هذا لا يعني أنه العقد غير صحيح. وجوب التأسي لا دلالة له على أن العقد إن لم يتأسى بالنبي في كيفيته باطل. لا، وجوب التأسي حكم تكليفي، وعدم الالتزام بالحكم التكليفي لا يفصل المعاملة. غايتها أنت مأثوم بعدم الالتزام بالحكم التكليفي. فلنقل ودعوا اعتبار العربية من بعد، شوفوا هاي لازم تعرفونها بعد. ليش قال ودعوا اعتبار العربية؟ مو هو قال بعد اطلاقات ادلة الامضاء بعد؟ وشنو فائدة هذا الدليل؟ لو ثبت هذا الدليل لا تصل النوبة الى اطلاقات ادلة الامضاء. هاي بعد انتم تعرفون هاي الفقرة. قال ودعوا اعتبار العربية من باب وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يعقد بها بالعربية، مدفوعة بأن التأسي يراد به الإتيان بالفعل على النحو الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث نحتمل أن إجراءه صلى الله عليه وآله وسلم العقد بالعربية كان من باب إجراء العقد بأحد أساليبه وطرقه، فلا يمكن إثبات اللزوم من خلال ذلك، ويبقى إطلاق أدلة الإمضاء بلا مقيد. ودعوى اعتبار الماضوية، هذا طبعا التأسي بالنبي غايتها تثبت أنه لم يتكلم بغير العربية، لكن ما ندري ربما تكلم بالفعل المضارع ما عندنا شيء، فإرادنا دليل على اعتبار الماضوية غير هذا الدليل السابق التأسي. جوز النبي أيضا من كان يعقد بالعربية الفصحى لكن يعقد بالفعل المضارع أو فعل الأمر، ربما ما ندري، فنحتاج دليل آخر. قال ودعوى اعتبار الماضوية من جهة صراحة الماضي في الإنشاء باعتبار مطلوب إنشاء التمليك بخلاف المضارع والأمر، فإنهما أشبه بالوعد. حينما تقول أبيعك هذا أشبه بالوعد، وحينما تقول بعني هذا أشبه بالاستدعاء. قال مدفوعة بأن الدلالة العرفية على البيع إذا كانت متحققة فلا محذورة في التمسك بإطلاق أدلة الأمضاء. يعني شنو؟ يعني الآن هاي المعاملة في الخارج بفعل المضارع، أنا شريد أريد اعتبار نفساني بإنشاء التمليك، وأريد شنو؟ مبرز، وكلاهما موجود. نعم إذا كان المبرز لا يكشف عن الاعتبار النفساني، حينما يأمر شخص يقول بع ثوبك هذا لا يكشف عن عملية بيع، مع أنه بفعل أمر، حينئذ هذا ما يمكن تصحيح المعاملة من خلال. طيب خمس، وأما اعتبار المطابقة، شنو قلنا المطابقة؟ شرحناها احنا. مطلوب المطابقة يشترط مطابقة الثمن. بعد نفس الشيء طبعا الجنب شرط هذا الاعتبار انشاء التمليك، ويعني اكو اعتبار بانشاء التمليك واكو ابراز لهذا الاعتبار. المطابقه مطلوب المطابقه بين الايجاب والقبول، والمطابقه لها ثلاث انحاء قلت لكم انا بدايه الشرح العباره. مطابقه في الثمن، مطابقة في المثمن، مطابقة بالنسبة للبائع والمشتري. كيف؟ مثلا تقول بعتك هذا الكتاب بدينار، وأنت تقول اشتريت هذا الكتاب بدينار، هذه مطابقة. أما أمثلة عدم المطابقة فكما لو قلت بعتك هذا الكتاب بدينار، أنت قلت اشتريت هذا الدفتر بدينار، هنا صار المزمن مختلف. فهذا يسمونه هذه ما تشملها أدلة الإخبار. مرة الثمن يختلف. بعتك هذا الكتاب بدينارين. أنت قلت اشتريت هذا الكتاب بدرهمين. أي ناسم. هذا ما تشملها أدلة الإخبار. بعد بعتك هذا الكتاب بدينارين. أنت قلت اشتريت لموكلي هذا الكتاب بدينارين. هذا اختلف المشتري. أنا بعت لك أنت اشتريت لي آخر. ناش يقولون هذا المقطع الثالث تفصيلي. قال إذا لا يشترط المطابقة في قصد البائع بالنسبة للمشتري وقصد المشتري لا يشترط إلا إذا كان الثمن الذمة. يعني ما خصوصية عندي من يشتري. أنا أقول بعته هذا الكتاب بهذا بعتك هذا الكتاب بهذا الدينار وانت هم لازم الدينار. انت قلت اشتريت هذا الكتاب لموكلي بهذا الدينار. انا شو ضرني؟ ما يضرني شيء وما في مشكلة. بينما اذا كان الثمن في الذمة ذمة من الناس تختبر. يعني اذا قلت بعتك هذا الكتاب بدينار في الذمة لا ذمة من أشخاص تختلف. ذمتك تختلف عن ذمة موكلة. واضح انت طبعا البعض يطلق ويقول في هذا المطلب حتى في الذمة لا مشكلة. لكن السيد القوي يفصل ويقول في الذمة تختلف. نعم طبعا. وأما اعتبار المطابقة فلتوقف صدق عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراض على ذلك. هذه المطابقة هنا على الأقل القدر المتيقن المطلوب والمعتبر وين؟ بالثمن والمثمن. طيب. وأما الموالات شنو يعني الموالات؟ يعني أقول بعتك وأنت تقول اشتريت بدون فاصلة عرفية. البعض يعتبر الموالات بعتك وأنت تقول اشتريت بدون فاصلة محتج بها. فقد قال جماعة منهم الشهيد الأول في قواعده باعتبارها باعتبار الموالاة. ووجه الشيخ الأعظم ذلك يعني استدل بدليلين. الأول بأن الإجابة والقبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض ومع الفاصل الطويل لا يصدق عنوان العقد. عنوان عقد البيع لا يصدق. انا قلت لك بعتك هذا الكتاب بدينارين وانت ما قلت لي قبل ورا ربع ساعة نص ساعة قبل لا نفترق ثلاث اربع ساعة يلا قلت لي. يقول ما يصدق عنوان العقد. جيد. واستدل الشيخ النائيني على الاعتبار طبعا بأن حقيقة العقد خلع ولبس. شنو خلع ولبس؟ أنا أخلع ثوب سلطاني على الكتاب وأنت تخلع ثوب سلطانك على الدينار. خلع فالموجب يخلع ثوب سلطانه على المال ويلبسه القابل مو يلبسه. أنا البايع ألبسه ومع تحقق الفصل يتحقق الخلع بلا لبس لأنك ما قال قبل. ومن ثم لا يتحقق العقد لأنه عبارة عن مجموع الخلع واللبس دون الخلع أو الخلع وحده. أنت قلت بعت تحقق خلع السلطان وما لبس القابل وكلا الوجهين كما ترى. يعني اليوم اشكال كملت. اما الاول فلصدق عنوان المعاقدة ما دام الموجب لم يعرض عن ايجابه حتى مع تخلل الفصل الطويل. شنو ذكرت لكم عبارة السيد الثاني الله يحفظه الشيخ فضل الله الله يرحمه شنو ذكرت لكم؟ قالوا يشترط المبادرة إلى القبول بالبيع قبل انصراف البائع عن البيع. قبل انصراف البائع عن البيع. إذا انصراف صحيح لكن ما دام لم ينصرف البائع عن البيع، مو ينصرف، انصرف عن البيع، حينئذ متحقق العقد ويصدق العقد. قال واما الثاني فلان اللبس اذا تحقق ولو بعد فاصل طويل يصدق عن ذاك تحقق اللبس والخلع. لا مو انا احتاجيتها، احتاج بحطوا لي بصوتين احتاجي بعدين ابي شغل فيه هسه اقول لك. هو على استدلالك ما تقول يلبسه القاتل، وبما ان لم يلبسه ما حقق العقد، بس هو الحقيقه انا خلع مني والباس لك، واضح الفكره، وانت خلع للثمن والباس لي، انت هو حقيقه العقد. هسه اجي اوضح لك. قال اما واما الثاني فلان اللبس اذا تحقق ولو بعد فاصل طويل يصدق عن ذاك تحقق اللبس والخلع، ومن ثم يصدق في ذلك الوقت تحقق العقد. عندما يقبل القابل ولبس، حينئذ بعد أن لبس تحقق الخلع واللبس واللبس أم لم يتحقق؟ جاهون تحقق، فشنو اشتراط الموالاة؟ بعد أن يقبل يتحقق لبس وخلع. بس أكمل فكرة بس تقولي واضح؟ وإيش كان شنو الكلام؟ قال على أن اللبس والخلع باعتبار الموجب، هذا جوابي، بمجرد قوله متحققان، بمجرد قوله بعتوا ولو لم ينضم القبول. شوي تقولي انا اكو اعتبارين، اكو اعتبار عند الموجب واكو اعتبار عند الشارع. الاعتبار اللي عند الموجب اللبس والخلع، وشنو اللبس والخلع؟ انا اخلع ثوب سلطاني عن الكتاب والبسك اياه، وهذا تحقق بمجرد قول الموجب بعتك. واما باعتبار الشارع والعقلاء متى يتحقق اللبس؟ يتحقق بعد القبول. تقول زين وبعد القبول، وبعد قبل القبول يتحقق خلع ولبس، قبل القبول يتحقق، قبل القبول لا يتحقق، متى يتحقق؟ فإذا في اعتبار الموجب تحقق الخلع واللبس بمجرد قوله بعته، لأن بعته خلع لسلطان على الكتاب وإلباس لك، وباعتبار الشارع لم يتحقق الخلع إلا بعد اللبس. واضح الفكرة؟ فإذا ما يوجد انفكاك بين الخلع واللبس، باعتبار الشارع الموجب تحقق الخلع واللبس بمجرد بعته ولو لم يقبل، وباعتبار الشارع لم يتحقق الخلع إلا بعد القبول، وإذا قبل ولو مع فاصل طويل تحقق الخلع واللبس حينذاك. واضح الفكرة؟ هذا إشكال طبعا، إشكال مو يريد يثبت أصل المطلب، يريد يستشكي نقضي يريد يستشكي، يقول له أنت شو تقول؟ تقول بمجرد قول القائل بعتوه انفصل الخلع عن اللبس، يقول لا ينفصلان، هم لا ينفصلان، باعتبار الموجب متحققان معا بمجرد قول بعته، وباعتبار الشارع لا يتحقق الخلع أصلا إلا بعد القبول، وبعد القبول يتحققان معا، فهم لا ينفصلان ولا ينفكان. قال لا مو الموالاة موجود، لا يشترط الموالاة، لانه انت تريد تحقق الخلع واللبس وهما متحققان بعد القبول ما دام لم ينصرف البائع عن بيعه. هذا لعله هو نفس مقصود الشيخ المصنف، هذا الاشتراط اللي اشترطه السيد الثاني الله يحفظه واخرون، نفس راي الشيخ المصنف. الشيخ المصنف ايضا يقول ربما، ولم يصرح، لكن ربما ايضا يقول لو انصرف البائع عن بيعه عن البيع فبعد ما في موالاه، يعني لا تشترط الموالاة نعم، لكن حينئذ لا يتحقق العقد من وجهة نظر عرفية. بس أقول العبارة قبل، قال على أن اللبس والخلع في اعتبار الموجب متحققان بمجرد قوله بعته ولو لم ينضم القول. ومن هنا شوي، ومن هنا نرجع إلى قراءة العبارة، إذا أخذنا اللبس والخلع باعتبار الموجب فكيف تبقى العبارة السابقة؟ ف فالموجب ليش فرجانك يخلع ثوب سلطاني على المال ويلبسه الخالد. لا كان قرأته. وإذا أخذنا الخلع واللبس باعتبار الشارع، لا كيف تقرأ العبارة باعتبار الشارع؟ فالموجب يخلع ثوب سلطاني على المال ويلبسه القابل، بس لأني لأننا كنا نتكلم عن الموجب فقرأت ويلبسه. أرجع أصير قل شيخ نايمي طبعا أنا قرأت يعني قرأت قراءة على ما هو على ما هو الرد كلك من العبارة كلمة قال متحققان بمجرد قوله بعت ولو لم ينضم القبول، وباعتبار الشارع الشرع والعقلاء لم يتحقق خلع قبل القبول بل يتحقق هو واللبس بعد القبول، لأن خلع ما أطلق لا يوجد خلع بعد إلا بعد القبول. فالانفكاك غير متطور في كلا الاعتبارين، يا اعتبارين الموجب واعتبار الشارع، وعليه فالمناسب صحة القبول حتى مع الفصل الطويل. شوف ايش قال الشيخ المصنف، ما دام الموجب لم يتراجع عن ايجابه، وهي نفس تلك العبارة، يشترط المبادرة للقبول بالبيع قبل انصراف البائع عن البيع. هنا اذا تراجع عن البيع انصرف يعني فحينئذ ما يصدق العار. اذا لا تشترط الموالاة بالمعنى انه يقول بعته وبدون فاصلة معتد بها، لابد ان تقول قبل لا حتى لو مع الفاصلة، ما دام البائع لم ينصرف عن لم يتراجع عن ايجابي، ما دام لم ينصرف عن البيع. صلوا شيخ ما هو انا مرات من خلع هو الظاهر بالعربية الصحيح خلع.
لا
نعم.
يعني
طبعا انا قلت بلحظه قريتها بلحظه الرد.
لا اقول هذا ما بيشوف
هذا الخلل ولا اي
هذا
لازم
هو نفسي يعني
اعتبار الشارع يخلع الموجب ويلبس القابل. لا 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 باعتبار الشارع لبس لا 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 باعتبار الشارع خلع ولبس مو الباس، يعني هو يلبس مو نحن نلبسه، مو الموجب يلبسه، هذا باعتبار الشارع. لا باعتبار الموجب لا الباس لا لا هو كما قال جناب السيد عند الشيخ النائني ما نظر الى اعتبار الموجب واعتبار الشارع، قال العقد كان باعتبار الشارع نظر، العقد خلع ولبس فتصير القابل يلبسه صحيح انا قلت لك حرك، بس بعدين الاعتراض اجى انه حتى نظر الشارع والعرف ما يتحقق خلع بدون لبس، متى يتحقق الخلع؟ بعد القبول. والحمد لله رب العالمين.